الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا البرنامج الجديد، والذي اخترنا موضوعاته أن تكون من القرآن. وأحببت أن أجعل باكورة هذه الحلقات وافتتاحية هذا البرنامج حول تدبر القرآن، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الكتاب هو كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، والفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من قال به صدق ومن حكم به عدل. هذا القرآن أمرنا الله جل وعلا بتدبر آياته وبالنظر فيه وبالتأمل. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونعى الله جل وعلا على القلوب القاسية التي لا تتدبر كتابه جل وعلا، حيث قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز وجل: أفلم يتدبروا القول. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذا القرآن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهز وجدانهم ويحرك نفوسهم. هذا القرآن كان أحدهم إذا تلاه سالت الدموع من المآقي واقشعرت الأبدان وارتجفت القلوب. هذا القرآن كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تأملونه حق التأمل، ويعيشون معه بأرواحهم لا بألسنتهم وأجسادهم كحالنا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك مطلوب من كل مسلم أن يتأمل وأن يتدبر في كتاب الله جل وعلا. ولذلك ذكر شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه حينما وقف عند قول الله عز وجل وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ذكر جملة عديدة من أنواع هجر القرآن، ومن ذلك هجر التدبر والتفكر والتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا مطالب من كل مسلم أن يتدبر كتاب الله عز وجل، زيادة على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، لأن هذا القرآن ما أنزل للتبرك به حيث يعلق في السيارات أو على الجدران أو يعلق في صدور الأطفال، لا، وإنما أنزل للعمل به، أنزل للعمل به. ولذلك ربنا عز وجل عظم كتابه، قال سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: بل أقسم جل وعلا به فقال: قاف والقرآن المجيد. وقال عز وجل: صاد والقرآن ذي الذكر. وبين جل وعلا أن هذا القرآن فيه الهداية التامة لمن أراده، وفيه الشفاء، والشفاء أنواع، ومن ذلك شفاء الأرواح وشفاء القلوب وشفاء الأبدان. بل إن هذا القرآن نافع للأمراض العضوية كما أنه نافع للأمراض الروحية بإذن الله جل وعلا. ولأجل هذا ينبغي لكل مسلم أن يتدبر كتاب الله عز وجل، وأن يتأمل فيه، وأن ينظر في معانيه، وأن يكون دائما هذا القرآن أنيسه وجليسه، وأن يكون هذا القرآن دائما ديدنه وهجيراه، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وهناك فرق شاسع بيننا وبين من سلف، حتى إن الإنسان لا يتخيل أحيانا وهو يقرأ في سير الماضين في قصص السابقين أن تلك القصص وتلك الأحوال كانت ضربا من الخيال أو نسجا من الخيال. لا، كان القوم كذلك وربي، وبإمكاننا أن نكون كما كانوا إذا عدنا إلى المنهج الحق، وإذا عدنا إلى المنبع الرقراق الصافي الجميل الذي كان ينزع منه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حيث المنهج النبوي الكريم في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك من أعظم الوسائل المعينة على تدبر القرآن أن يقرأ المسلم القرآن بإخلاص نية وبإصلاح طوية، وأن تكون قراءته لله جل وعلا. والإخلاص لا يخفاكم أيها الإخوة المشاهدون هو العمود الفقري لكل هذه العبادات، فكل عبادة لا تقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله جل وعلا، والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الفضيل: هو العمل الخالص الصواب، الخالص لله جل وعلا، والصواب على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا جل وعلا أمر بالإخلاص كثيرا، قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص، وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى واعاد في قضية الإخلاص. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث يعتبر قاعدة عظيمة لأعمال البواطن ولأعمال القلوب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما أداة حصر وقلب، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وجاء في لفظ: إنما الأعمال بالنية. ولأجل هذا ينبغي أن يقرأ المرء القرآن بإخلاص ليكون لله جل وعلا. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقد مر عليهم وهم جلوس في المسجد يقرؤون القرآن، فقال لهم: اقرأوا القرآن لله عز وجل، اقرأوا القرآن لله عز وجل، يعني مخلصين. ثم قال: قبل أن يأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه، يقيمونه إقامة القدح. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تنبيه على أن الإنسان ينبغي أن تكون قراءته للقرآن لله جل وعلا، أن لا يريد بذلك سمعة ولا رياء ولا تكسبا ولا شيئا من حظوظ الدنيا، وإنما تكون قراءته لله، خاصة إذا علم العبد بأن قراءة القرآن فيها أجر عظيم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حينما حث على قراءة القرآن وبين أن الحرف فيه بحسنة، قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر، أي أجر هذا وأي فضل! إنه فضل الله وجوده وإحسانه جل وعلا وتقدس. ولذلك يسره الله جل وعلا للذكر، حتى إن العربي والأعجمي يقرؤون القرآن، وهذا تيسير من العزيز الحكيم جل وعلا، كما جاء في قوله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا القرآن العظيم يسره الله، ولذلك تجد الآن العام يقرأ القرآن، تجد الأعجم يقرأ القرآن، وهذا فيه أجر عظيم. صحيح أن الإنسان يستطيع أن يحصل أعلى الفضيلتين وأعلى الدرجتين حينما يقرأ بتأمل وبتدبر، ولأجل هذا ينبغي أن يكون الإخلاص هاجس الإنسان وديدنه، وأن يكون حاضرا في كل أعماله، ليس عند قراءة القرآن فقط، بل أن يكون الإخلاص حاضرا في كل أعماله. ولذلك كان الإخلاص من أشد الأمور على السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان يجاهدون أنفسهم مجاهدة عظيمة في قضية الإخلاص، حتى إن أحدهم كان إذا أراد أن يقدم على عمل كان يتردد ويقول: ماذا أردت بعمل هذا، أو ماذا أريد بعمل هذا. الأمر الثاني من الأمور التي ينبغي في الحقيقة لمن أراد أن يتدبر القرآن أن يستصحب الإنسان شيئا من تفسير القرآن، إما تفسير معاني الكلمات، وإما أن يستصحب تفسيرا موثوقا به خاليا من الإسرائيليات، خاليا من الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، خاصة تلك التفاسير التي تعتني بالمقاصد وبيان الحكم، حيث إن بعض أهل التفسير ممن وفقوا لتفسير القرآن يغوصون في معاني الآيات والحكم على منهج النبوي طريقة صحابية، فيخرجون الدرر والكنوز من تلك الآيات، حيث الربط بين السور والآيات وبيان المقاصد الشرعية والأحكام والحكم منها. وهذا في الحقيقة يعني أمر يعني في تقديري أنه من أهم ما ينبغي أن يعمله المسلم حتى يتأمل ويتدبر في كتاب الله جل وعلا، لأنه قد يخفى على بعض الناس شيء من الآيات أو الآيات عفوا أو السور التي جاءت بذكر شيء من المقاصد، فهنا ينظر في التفسير. وهذا التفسير إما أن ينقل حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه كشف لمعنى الآية، أو قول أثر عن صحابي أيضا، أو قول لأهل العلم المعتبرين المقتدى بهم ممن جاء بعد الصحابة وممن جاء بعد التابعين رضي الله تعالى عن الجميع ورحمهم الله جل وعلا. الأمر الآخر من الأمور التي ينبغي في الحقيقة أن يسلكها الإنسان حال تدبره للقرآن أن يكثر من قراءة القرآن، والإكثار من قراءة القرآن هو منهج نبوي وطريقة صحابية أيضا، والإكثار من القرآن يزيد الإنسان تعلقا بكتاب الله جل وعلا، ويفتح الله سبحانه وتعالى على قلب عبده من مغاليق الأمور التي بها يستبين له وجه هذه الآية وهذه السورة. وهذا أمر في الحقيقة مهم جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءة القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب، كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك ممن جاء بعدهم من أهل العلم وأهل الديانة والتقوى ومخافة الله جل وعلا وتقدس. إذن يكثر من قراءة القرآن، ولو جعل له وردا يوميا فهذا حسن، يجعل له وردا يقرأه إما في صباحه وإما في مسائه، يحافظ عليه ويواظب عليه، ولو ختم في كل 7 أيام فهذا أمر حسن، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص حينما كان يقرأ القرآن ويقوم الليل ويصوم النهار، أوضح له المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه، أن يقرأ في كل 7 أو في كل 3 أيام، فلو ختم في كل 3 أيام فهذا أمر أيضا جميل. الأمر الآخر مما يعين على تدبر القرآن أن يعتقد الإنسان أن هذا القرآن يخاطبه هو بذاته، لأن من الناس وللأسف الشديد، وهذا موجود أحيانا يعني نشعر به، نقرأ القرآن ونعتقد بأننا غير مخاطبين بهذا القرآن، ولأجل هذا في الحقيقة يعني أصبح هناك تصحر وجفاف في المشاعر وفي الصدور تجاه هذه الآيات التي تقرع القلوب وتزلزل الأركان. هذه الآيات التي كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يخر مغشيا عليه حينما يسمعها، أنت مخاطب بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمن، أنت مخاطب بقول الله عز وجل يا أيها الناس. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، كان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أو شر تنهى عنه. ولأجل هذا ينبغي للإنسان وهو يقرأ القرآن ويمر على قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، فأنت أحد أفراد هذا العموم الذي جاء في هذه الآية، وإذا قرأ قول الله عز وجل يا أيها الناس فأنت أحد أفراد هؤلاء الناس، وإذا قرأت قول الله عز وجل وقل لعبادي فأنت أحد هؤلاء، أحد أفراد هؤلاء العبيد لله جل وعلا وتقدس. إذن حينما يقرأ الإنسان القرآن بهذه الكيفية وبهذه المشاعر، لا شك أنه سيعود على قلبه بالتدبر والتأمل، فيكون للقلب سمعا وبصرا بإذن الله جل وعلا. هنا يقشعر البدن وتسيل الدمعة الحارة على الخد من خشية الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعتقدون اعتقادا جازما، وهو المجزوم المحقق، أن هذه الآيات تخاطبهم. ولذلك في قصة مثلا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما نزل قول الله جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. جاء ذكر الآيات التي تنهى عن رفع الصوت على صوت النبي عليه الصلاة والسلام. ثابت بن قيس بن شماس هذا كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا جهوري الصوت، صوته فيه يعني غلظة وفيه قوة، فكان إذا خطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ارتفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزل قول الله عز وجل إن الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي ذهب وانخنس في بيته وانعزل عن الناس وافتقده النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل من يأتيه بخبره، فلما جاءه قيل جابر وقيل سعد وجده منزويا في ناحية البيت قد شحب لونه وذبل جسمه، فسأله عن السبب فقال: قد حبط عملي لأنني كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بلغه الخبر، قال: أخبره أنه من أهل الجنة، لأن ثابت فهم من هذه الآية أنه معني بها وهو غير معني بها، وإنما المعني بها يعني بنو تميم الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخطوة من ثابت بن قيس رضي الله عنه تفيدنا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتقدون ويجزمون بأن هذه الآيات إنما هم المخاطبون بها والمعنيون بها. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن وأن يعتقد أن كل آية فيه مما فيها خطاب للناس خاصة لأهل الإسلام ولأهل الإيمان ولعباد الله أنه المقصود بها والمعني بها، فهنا يحصل شيء من الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد الآن كثير من الناس تجد يقرأ الآيات فتمر عليه آيات تتوعده ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، ولا كأن الأمر يعنيه كسحابة صيف تمر عليه. منهم مثلا من واقع ومنغمس في الربا، وآيات الربا خطيرة جدا، فيها الوعيد الشديد والعذاب الأكيد على المرابين، أيضا في الوعيد على الزنات، الوعيد على شربة الخمر، الوعيد على السراق، ومع ذلك قد يقرأ هذه الآيات وكأن المعني بها غيره أو من خلف الجدار، ونسي بأنه هو المقصود بهذا الوعيد، كما أنه المقصود بالوعد حينما يعمل صالحا بأن الله عز وجل ييسر له الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة بإذنه جل وعلا. أيضا مما يعين على قراءة القرآن هو كثرة سماعه من الغير أيضا، خاصة الأصوات الغضة الندية التي في الحقيقة إذا سمعها الإنسان يشعر كأن الكون كله يردد خلف هذا القارئ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الصوت الندي الغض الحسن الذي يقرأ القرآن، فكان يقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فيقول عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فيقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول عبد الله بن مسعود: فقرأت عليه حتى إذا بلغت عند قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. يقول: فالتفت فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام لأنه استشعر هذه الآية العظيمة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ بكى النبي عليه الصلاة والسلام. ومرة من المرات كان يستمع لقراءة أبي موسى الأشعري ولا يعلم به أبو موسى، فقال له من اليوم التالي: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: يا رسول الله، لو علمت بأنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. الأصوات الغض الندية الجميلة تؤثر في القلوب وتقشعر لها الأبدان وتزيد في التدبر والتأمل. ولذلك في عالمنا الإسلامي قراء مشاهير ولله الحمد، ينبغي للإنسان أن يستمع إلى قراءتهم إن لم يكن هو صاحب صوت الندي، استمعوا إليه في سيارته في مكان عمله استمعوا إليه في بيته، وخاصة مع توفر هذه التقنية العالية والعجيبة التي تتيح للإنسان في الحقيقة السماع لمشاهير قراء العالم الإسلامي من أصحاب الأصوات الغضة الندية الطرية اللينة الهينة التي في الحقيقة تحدث خشوعا في القلوب بإذن الله جل وعلا. إذن يكثر الإنسان أيضا من سماع القرآن. الأمر الآخر قيام الليل بهذا القرآن، هذا حقيقة منهج عجيب، ذلك أن الليل خاصة الهزيع الأخير منه حينما تنام العيون وتهدأ الجفون وتخف الأقدام ويضرب السكون برواقه على البيوتات وعلى الشوارع وعلى الأرض كلها، هنا يقوم العبد الخفي التقي، يقوم فيرتل القرآن في هذا الهزيع الأخير من الليل. وقد امتدح الله جل وعلا قوام الليل بكتابه سبحانه، قال جل وعلا عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قيام الليل عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن، حتى أنه مرة من المرات يقول حذيفة رضي الله عنه قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة، فقلت يقف عند المئة، ثم قلت يقف عند المئتين فأكمل البقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران. يقول حذيفة يقول ما مر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ، ولا بآية تنزيه إلا سبح. الله أكبر، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا صح عنه أنه قام ليلة من الليالي بعدما كان في فراش عائشة فقال لها دعيني أتعبد لربي، فقام إلى شن معلق فتوضأ منها عليه الصلاة والسلام، ثم صلى وتلا قول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام، وقال بعدها ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم في الهزيع الأخير من الليل دوي كدوي النحل بهذا القرآن، كانوا لا يعرفون هذا النوم الذي نحن نمارسه، وإنما كانوا يقومون الليل بهذا القرآن. قال الشاعر في وصف عثمان رضي الله عنه قال ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وكان أبو بكر كذلك وعمر وعلي والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسيدهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وربما بكى عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة فقرأ قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أخذ يرددها الليل كله. أنهى صلاته عليه الصلاة والسلام بهذه الآية. وهذه الآية لا يخفاكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات أن الله تعالى حكاها على لسان عيسى بن مريم في سورة المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر بأن هذه الآية أيضا هو مقصود بها لهذه الأمة المحمدية. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كانوا يقومون الليل، وهذا القيام في الحقيقة من أعظم الأسباب والوسائل التي تعين على تدبر القرآن، حيث لا تشويش ولا أمور ممكن تشغل الإنسان عن تدبر كتاب الله جل وعلا. أيضا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يسلكها حتى يستطيع أن يتدبر القرآن أن يقف في الحقيقة مع هذه الآيات العجيبة، خاصة المختومة بالأسماء الحسنى، أسماء الله جل وعلا، هذه الأسماء العظيمة التي أمرنا الله جل وعلا بدعائه بها، كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الأسماء العجيبة التي نجد أن أغلب الآيات تختم بهذه الأسماء، وختم الآيات بهذه الأسماء له مناسبة عظيمة ومقصد سامي. ولذلك حينما يتأمل الإنسان يجد بأن مثلا العزيز الحكيم يأتي بعد آيات فيها شيء من أحكام الله جل وعلا المبنية على العزة ومبنية على الحكمة التي أرادها الله جل وعلا لعباده، مثلا في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن الختم الآية بالعزيز الحكيم له مناسبة عجيبة، ولذلك يذكر أن عربيا مر على قارئ يقرأ القرآن فقرأ هذه الآية فختمها بقول الله عز وجل وهو الغفور الرحيم، فقال هذا ليس بقرآن، فقبض عليه وعرض على عمر فيما أظن، فقال عمر تكذب بالقرآن؟ قال لا، ولكنه أتى بشيء ليس من القرآن. فلما تلا عليه قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال عمر ما هكذا أنزلت. وفعلا صوب القارئ، لأن هنا العزيز الحكيم فيه مناسبة عجيبة لما سبق من حكم. أيضا فيما يتعلق بذكر الكون، هذا الكون الفسيح بمجراته العجيبة، تجد مثلا في ختم الآيات والله واسع عليم، إذن لها مناسبة عجيبة، ينبغي لك أن لا تتجاوز هذه الآيات إلا وأن تتدبر في هذه المعاني. أيها الإخوة المشاهدون، هذا القرآن كما ذكرت في أول الحلقة هو فيه كل شيء، وفيه الهداية التامة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولأجل هذا ينبغي لنا أن نقف مع هذه الآيات. هذا القرآن العجيب الذي فيه في الحقيقة يعني فلاحنا بإذن الله عز وجل متى ما إن اتخذناه دستورا ومنهجا، وأيضا أن نتجاوز قراءة الحروف إلى العمل به والعمل بأحكامه، ذلك أن من الناس من جعل القرآن محل التبرك فقط، يتبرك به ولا يعمل به، ولأجل هذا تجد بعض الناس والعياذ بالله من أبعد الناس عن الخير، مع أنه من أهل القرآن، سبب ذلك عدم تدبره لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يضع الواحد المصحف على وجهه ويبكي، وكانوا يشكون، قال أحدهم شغلنا الجهاد عن كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني عن كثرة قراءته، وكانوا يقرؤونه قراءة بتأني وبتدبر، وهذا هو مطلب حقيقة من كل مسلم ومسلمة أن يقرأ هذه القراءة حتى يصل بإذن الله جل وعلا إلى مراد الله وإلى مراد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه من هذا القرآن. أسأل الله تعالى يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، ويجعلنا وإياكم من أهل الله جل وعلا ومن أهل القرآن. إن ربي سميع مجيب، وإلى لقاء قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا